صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي، نستكمل فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية. بدايتنا في الحلقة الماضية في حائل في عام 1367 للهجرة، المحطة الأولى للدراسة الابتدائية، ثم دراسة المعهد العلمي في حائل، والذي افتتح في 80. ضيفنا كان من أوائل الدفعات، بل هي الدفعة الأولى التي تخرجت في معهد حائل العلمي. بعد ذلك التحق بكلية اللغة العربية، ولم تكن إذ ذاك جامعة الإمام، ثم حصل على البكالوريوس في 90 للهجرة، درس في معهد الجوف العلمي، ثم في معهد حائل حتى 95 للهجرة. توقفنا عند هذه المحطة على أنه سينتقل الآن للعمل الإداري، وكيل شؤون الطلاب في 97 للهجرة، ثم محطات مهمة في حياة الضيف، لنتعرف بعدها على رحلته مع الماجستير والدكتوراه والعمل الإغاثي والخيري وعدد من الدول. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة لاستكمال رحلته الدكتور خالد بن عبد الرحمن العجيمي. مرحبا يا دكتور.
حياك الله.
الله يحييك. خلينا نبدأ في وكيل شؤون الطلاب، وافقت على هالمهمة العظيمة.
طبعا هي أصابت مني رغبة، وهي عطلتني عن الدراسات العليا،
عن تسجيل الرسالة،
لأني كنت طموح أن أنتهي وأتفرغ، لكن قدر الله ما شاء، فتأخر الماجستير أكثر من سنتين بسبب العمل الإداري، والدكتوراه كذلك. صرت عميدا شؤون الطلاب يعني سنة 1400 عميدا إلى 1407، ست سنوات، 3 و3، هي فترتان الوكيل فترتان عميد.
عميد.
فكان الدكتور صاهر الله يرحمه يذكره بخير، وصاحب سعود العلي، كان يعني في الجامعة، ثم انتقل مدير المعهد العالي الدعوة، ثم وكيل جامعة، ثم في مجلس الشورى، ثم وزير لأحد الهيئات، هيئة الرقابة والتحقيق.
نعم.
فخطبني هو معالي الدكتور التركي، وأصبحت وكيل شؤون الطلاب 97-98.
وكين شؤون الطلاب معنى ذلك أنك لابد، نعم، أن تنشئ مناهشط لهؤلاء الطلاب.
طبعا أول هي رغبة لدي. دكتور صالح، قلت له أنا أريد منك 4 أشياء، أنا أتفرغ لك وخدمك 4 أشياء: المناشط، والمنح الدراسية، ما كان في الجامعة منح، منح دراسية،
والله أنك في هاك الوقت عندك رغبة.
2800 طالب وصل بعد ما ترى.
وش السبب بس هذه وقف؟ ليش انت رغبة؟
لأن الجامعة الحقيقة فيها كليات وخير كثير، وليس فيها طلبة من طلاب الوفود الإسلامية، وأنا بحكم أيضا كنت أسافر طبعا، ومنها مصر وغير مصر، وعلاقاتي بكثير من يزورون المملكة، أنه تفتقر الجامعة مع قفزاتها الهائلة وموضوع الوفود والمنح الإسلامية من العالم العربي والأفريقي والغربي والآسيوي. فكنت وضعت رؤية تبناها الدكتور مع الشيخ الصالح الله مع الدكتور.
هذه الأولى صالح. والثانية
الثالثة اللي هو المناء اللي هو موضوع البدائل، تفرغنا البدائل المناشط اللي بنسويها تأليفا، وتصور جامعة شرعية بتحط نشاط رياضي، نشاط الرياض عبارة عن سوءة، الفتاة طالع عن كل شيء، والسباحة أردة وردة،
يا ويلكم،
فنحن لابد نعد بديل، احنا عندنا من هم يشيطنون المناشط
فضلا عن الملاهي،
لا هيك الملاهي. والثاني البديل الآخر وهو الكشفي، كشافة ما هي موجودة، فبدأنا نضع بديل من حيث العقد، من حيث التأليف، من حيث المنهجية. ألفنا كتاب، ألفه دكتور الآن الله يذكره بخير، صار دكتور، كان وقتها ماسك نشاط الكشفي، واسمه دكتور منير الجنباز
أحد ضيوف هالبرنامج وتكلم عن هالحقبة.
أي نعم. فقلنا له شوف نبيك تتفرغ ابحثنا عن كل ما يتعلق بالأشبال سمى أشبال ابتدائي والكشافة والجوالة لكي نضع البديل المناسب. يجي أحد بكرة يقول أنتم جبتوا البلاوي في المناشط، والآخ أخر هي المخيمات والمراكز الصيفية. هذه رؤية يعني موجودة مخططة. والجانب الآخر اللي هو الجانب التفرغ لمناشط المنح الدراسية.
أوه.
طلاب المنح تكاثروا، بدأوا 100 ثم صاروا قريب 3000. فأنشأنا نشاط الوفود الإسلامية. قلت أنا خلني أنت الجامعة وأموالها وقضاياها ومجالسها
خلني
مع الشباب والفتيان. فبدأنا مرحلة المنشط. لا المناشطة في الجامعة قط، لا معاهد ولا كليات. إذا كان مقر الشريعة أقول لك والمعاهد الرياض كان يقام نشاط أسبوعي وأحيانا شهري لا يكاد يذكر. فنفضناها نفض الأديب دكتور صالح الله يحفظه ومعالي الدكتور عبد الله التركي يساعدون في ارتباطات المالية وتسهيلات
النظامية
التغطية النظامية. ونحن أعددنا الرؤى والخطط وبدأنا بالمعاهد العلمية وما أشقها من بداية.
واجهتم تمنى
وجهنا معاهد أقبلت وهرولت نحونا ومعاهد تمنعت حتى طرنا نغير نطلب معالي الدكتور عبد الله وكل جامعة ذاك شؤون معاهد نغير بعض المديرين
لأنه يقول حرام.
لا يقول ما احنا فاضيين
حاجي
ما يحتاج احنا كل حياتنا عايشين
بدون هالخراب.
لقيتنا هذا يقرون قرآن يحفظون صلى الله وبارك
سبحانه
وقالوها مشايخ. أذكر أخذت الشيخ عبد العزيز بن باز الله يسكن الجنة معي بسيارتي ذهبنا المنشط انبسط. الشيخ محمد بن عثيمين الله يسكن الجنة أخذناه الشيخ صاحب الفوزان فرآها الشيخ صاحب هو اللي كان متحفظين من الصقور.
ايه صح.
فقال يا والله ليتكم تخلونهم بيوتهم زين.
يقول ابن
الشيخ صاحب فوزان أما آخرون فقد شجعوا وانبسطوا
لكن حضر الشيخ صاحب
كلهم
وتغيرت الرأي يعني.
تغير طبعا وقال والله خوش ما شاء الله وتطبيق ما يدرسه الطالب ولكن ليتهم يقعدون بيوتها أو بمعاهدهم. على كل حال وجدنا التمنع في بيئة المعاهد والكليات والجامعة الحقيقة ولكننا تغلبنا عليها للإرادة الموجودة في الجامعة وجود الجانب المالي. احنا كنا نبذل مال كمكافآت خارج الدوام انتدابات. اول مركز صيفي كان اذكر يديره الدكتور ابراهيم بعبات ميزانيته مليون ريال
ما شاء الله.
مليون ريال مع مركز صيفي 3 أشهر كل الإجازة للعاملين وللمناشط. فالمنشط المنشط يحتاج الى بيئة مالية والى انظمة وإلى إرادة في الجامعة وأعمال شؤون الطلاب. فعضيت شليل وبديت الله يذكرهم بخير. وأنا ما أجد إلا خيرا طبعا تمنى عقيبه من باب أن الناس ليس طريق مفروش بالورود.
صحيح صحيح.
حتى في الكليات
وهذا وضع طبيعي التمنع. بعض الناس يعتبر التمنع
غير مألوف
السلبية هذا
غير مألوف عنده.
الناس أعداء لما جهلوا فإذا اتضحت لك الصورة ثم عدلت مسارك إيش المشكلة في هذا؟
كان من الطرائف موضوع البديل في الملابس. طبعا تعرف الرياض وقتها عبارة عنه
سوء لا ومن أول إلى هنا بعد
والسباحة تعرف ما بقي شيء. فاخترعنا أذكر الله يذكرهم بالخير الفالح هي الإمبراطورية للملابس الرياضية موجودة وقتها. فذهبنا قلنا نبي ترينك صوت كمية وش تمام هذا يعني غريب يأخذه واحد بيته لكن تختاره الجامعة إحنا لباس ساتر ترينك صوت هذا أساس يمارس الطائرة والتنس وكل شيء بترينك صوت. السباحة أغرب منها جينا السباحة مصيبة عظمى. فأخذنا ولفنا توليفة رحنا بها الفالح وكان يضحك علي من بيشتريها الآن هي لباس السباحة الساتر هذا. كنا نريد حنا براءة اختراع منك يا فالح. أخذنا من السروال الخاص بالملاكم يحطونه للسرة لأسباب لا أعرفها خذها عسى السرة.
أي نعم.
وعملنا ترينك صوت الركبة جربناه وعلى عمد من الشباب فخرجت السوءة. عملنا بلاستيك بطانة تحت حتى لا تخرج السوءة لأنت لما تعمله فقط قطني
مع الماء
عملنا بلاستيك. فهل الاختراع تشوف ولا يباع كان اخترع في اعمال شؤون الطلاب في جامعة الإمام
ما شاء الله.
وراح الله يذكره بخير الفالح العود أظنه توفي. قال تمام من يبي يشتري هذا أنا ما أقدر أجيبه من الصين، ما أدري من كوريا وقتها، من اليابان أظن جابه، إلا تأخذون 2000 جبنا أنه 2000 فعلا، وعمت وطمت ولا رحمته يا بديل.
الله
سبحان الله، كبديل للسباحة المستورة. وكذلك تريك سوت ومراسي يضحكون ضغط جامعة مك سعود، وكنا نغلبهم بالناس.
عجيب.
إيه
لا ما أظن إلا جامعتنا
لا نغلبهم. فهذا من أطرف ما صار. أيضا موضوع ما يتعلق بال يعني البديل في الكشافة، مصائب جانب عقدي ومشكلات أيضا في الممارسة وبيئة سيئة، فأخذنا حمل البديل من الرؤية والكتابة وضعنا لها فلسفة، مع أنه طبعا موجودة الجوالة كانت في جامعة ملك سعود وعبد العزيز قبلنا، لكن حقيقة سبقناهم من حيث يعني اهتمام،
احنا
بدينا بداية قوية، فبدأنا بطريقة البلدوزر يعني وبدأنا وضعوا حقيقة تعاون كبير بين الجامعات، ومن الطرائف عملنا اختراع عمداء شؤون طلاب، عملنا بينهم رابطة كالحين، مؤتمر سنوي لعمداء شؤون طلاب جامعات السعودية كلها كانت 7 وقتها،
يا سلام،
ونجتمع ونناقش مشاكلنا وقضايانا، فكانوا يجتمعون اجتماع حبي أظن وانقطع بعد ذلك.
هذا فيما يتعلق بهذه المناشط. أنا ما ودي أسمي أقول الدكتور خالد ومن معه أسلموا المناشط، لكن على الأقل أنتم وجدتم بدائل، هل هي أسلمت صحيح؟
أوجدت مناخا، يشوف البدائل الإسلامية لو وجدت الصحوة الإسلامية من خارج السعودية ومن داخلها هي أوجدت بدائل، بدائل فكرية، بدائل في الاقتصاد الإسلامي، بدائل في المناشط، بدائل في التعليم والمدارس الخاصة التي تعرف جعلت هناك مدارس إسلامية، وأوجدت أيضا بدائل فيما يتعلق بالترويح، فنحن ساهمنا، ما هو أنا يعني فريق الحقيقة كامل، ترى في مخططون من السودان ومن سوريا ومن كذا، لأننا يعني الجامعة ساهمت معنا في ميزانية مجزية وبدأنا بداية ممتازة، وكلها حقيقة بإرادة معالي الدكتور ودكتور صالح، إلى أن صرت عميد أيضا زاد ذلك، فهذه قضية مهمة جدا وجد البدائل. وأيضا المراكز الصيفية أخرجت والمخيمات أخرجت الجيل الآن اللي في جامعة لما كان يقودها وفي فروعها، وجيل الصحوة خرجوا في تلك المناشط والبديل كالأناشيد الإسلامية، ووجود أيضا البرامج الرياضية الرصينة التي هي صيحات ويمينك ويسارك وكذا نعملها، يحضر معالي الدكتور عبد الاختتام منشط سنوي للجامعة ومعاهدها، فيه مئات الطلبة والطلاب من الكبار والصغار.
طيب.
فتجد فيها
في أيضا ما يتعلق بالمنح.
نعم.
الاهتمام بها كيف انطلق بالنسبة؟
بدأوا الحقيقة بالدول العربية، بدأوا الإقليم الخليج.
كم أول دفعة كم معك؟
كان أذكر 200
200
ثم 700 ثم 1000 إلى وصل.
وتسهلت لكم. تسهلت يعني.
كانت الأمور ميسرة. خطاب ما في عماد قبول، عماد شؤون طلاب ما تبدأ.
عبد الله التركي مثلا.
لا أبدا، توضع الرؤية توافق عليها تبدأ تكمل عمل شؤون طلاب، تكتب للسفراء لاستقدام هؤلاء مباشرة، ما كان فيها مشكلة، وكانوا من خيرة منهم يقودون العالم الإسلامي الآن.
أي صحيح،
من قيادات اللي في دول الشام والفلسطين والأردن والخليج حتى وأيضا دول اليمن وأفريقيا.
نعم.
جامعة الإمام كانت يعني المدينة، وجامعة اليمن كفرنسا رهان وقتها أيام الشيخ بن باز دكتور عبد الله الزايد الله يرحمه، وهكذا.
طيب أنا عندي محطتين يعني مهمتين،
لكن هذولا لهم نشاط، اخترعنا شيء موجود لكنه أيوة. يكون طلب الوفود لهم مناشط خاصة، علماء المملكة نربطهم بمشايخ المملكة،
يا سلام.
المفتي والشيخ بن باز الله يسكنه جنة وغيره،
سكن لهم، سكن
لهم سكن، لا يدمجوا مع الآخرين.
أيوة.
ليس هناك سكن خاص
ما عندهم سكن،
لكننا نخصهم بنشاط خاص بهم لمزية أنهم يحتكوا بالعلماء والمشايخ. أيوة. وإذا لهم دورات خاصة وكذلك يعني مناشط، مخيمات، رحلات، حتى أنه في رحلات خارج المملكة طبعا منحوا سعوديين.
نعم.
ذهبت رحلات إلى, إلى, إلى أفريقيا وإلى آسيا، يمكن 10 رحلات أذكر على حساب الجامعة، ذهبوا بالطائرات معهم مشرفون من الدكاترة.
يا سلام. محطة الأولى اللي أتمنى أن نقف عندها وأنت شاهد عيان عليها هي ما يسمى بالصحوة. هذه التسمية واجهت رفضا، تشكيكا، هجوما الآن على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك صحوة إلا بعد غفوة، أنتم تتهمون المجتمع أنه كان في غفوة. الصحوة قادها قيادات إخوان كما يقولون، هم سبب هذا الذي حصل في البلد. الدكتور خالد واحد شهود الصحوة، واحد خلينا نقول من رموزها المعروفين، وأنت شاهد على هذه الصحوة، الحرية لك في الحديث عنها.
شوف سيدي، أنا شاهد وعيان اللي يقولون غفوة، نعم هي غفوة، لولا الله ثم المعاهد العلمية، أتكلم عن نفسي، لكنت يساريا أو ماركسيا أو لينينيا أو ناصريا أو قوميا أحمر، لأنه كانت تعج المملكة وقتها بتيارات وافدة وأغلبهم من المعلمين. وضربت مثال الجوف، يأتي مع معلم ومع طالب ومع كذا. فهذه الحقيقة، الصحوة الإسلامية هي فضل وخير من الله، ليس للسعودية فقط، للعالم الإسلامي. ونفس الإشكالات التي عندنا هي عند غيرنا أشد وأنكى، في لبنان وفي الشام وفي سوريا وفي كذا. فأنا أقول أن هذا الأمر هو صحوة شاء وما بو. اثنين، الملك فيصل عليه رحمة الله ماذا فعل؟ استقطب قيادات الإخوان المسلمين، الذي نحن في بلد لا نعرف بسبب البيئة السياسية والأمنية أبو ياسر،
نعم،
ما نعرف
تجمعات سلف
جاءوا إلينا هنا ونقلوا هذه البدائل الفكرية والمناهج الحقيقة التي الأدب الإسلامي وين بدأ؟ في جامعة الإمام. البديل الإسلامي في علم النفس والتأصيل يسمونه
الاقتصاد الإسلامي،
تأصيل واقتصاد إسلامي حقيقة. هذه بدائل قامت على أكتاف السعوديين ومشايخهم غير السعوديين. إذن هذه قضية. قضية ثانية، أن هذا المناخ المبارك في المملكة من علماء تعاظم فيه علم شرعي سلفي، منهج حقيقي صحيح، مع هذه المناهج التي فعلا هي قائمة على أسس صحيحة، هذا من جانب. ثم الجيل الذي نشأ معنا عصمه الله يا سيدي من الشهوة ومن الشبهة ومن الإلحاد. بعد ذلك لما جاءت سبتمبر بدأنا ندفع استحقاقات، لما أرادوا يتهموننا ويتهمون مناهجنا كما لا يخفاك،
نعم،
وهذه أظنه لادي تأتي معي ومع غيري، الواقع جاءت، هذا أخوان، هذا سلف، هذا مدري هذا وهابية، هذه سلف، هي شنشنة نحفظها عن أخزم عنكم يقولون، هذه هي مقصود بها الإسلام. والذي ينتقم منها، خذها مني، هذا أنا شاهد عيان من قبل ومن نعم. بعد الذي ينتقم هؤلاء، وإلى الآن ترى ينتقمون منا، ما هو منا من الصحوة بعمومية، هي هذه التيارات التي أماتها الله من سبع سنوات،
القومية وامثال
كلها فطست، وآخرها صدام والبعثية وبعثية الشام والناصرية، لا بديل إلا الإسلام. الإسلام بعمومه ومنهجه، ومنهج الإسلام الشام الحقيقة منهج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو على الإخوان. الإخوان وسيلة وجمعية وهيئة وكيان، لكن هذا منهج كامل.
يعني أنت تقول لا غير صحيح أن تنسب الصحوة إليهم،
هذه شنشنة يريدون فقط يزيرون، يهيجون الأمني والسياسي. أما والله الذي ندين به، لا أتكلم عن جيلنا ولا الجيل بعدنا، أن هذه صحوة محضا خير وبركة في كل بلاد الله. شوف لما صار الانحصار الآن، من أين في زمننا يا بياسر لا نعرف الدعشنة ولا نعرف القاعدة ولا القائمة ولا الإلحاد ولا قلة الحياة هذه، ولا أيضا الفجور، لأنه خير مناخات. اللي يحب الأغاني أتى الله له ببديل، اللي يحب قلة الحياة أتى الله بترويح، لأن هذه المناهج عفوا والمناشط أوجدت للشاب مناخات جعلته يطبق ما يدرس، يتنفس بدل ما يكون دائما مكبوت في جو وأحفظ في أحفظ دون تطبيق. هذه ميزة للمناشط. وأقول لما حرمنا مناشطنا وجفت المنابع، شوف حنا كيف ندفع الآن. ونادي من منبرك هذا، أعيد النشاط فلا خوف عليه. النشاط يا أخي إذا كان ديني يجيب بن لادن أو الإخوان. طيب النشاط اللغوي، نشاطي أنا وياك إذا دكتور فهد، أتحقي ألسن العوجاء الشوهاء والذائقة التي ماتت، وأصبح الطالب أقرب العامي في لسانه وفي ذائقته. قالوا الحفظ ما نبيه، فأماتوا القرآن وأماتوا الذوق الرفيع للشعر العربي الجميل. الإذاعة التي كانت تصدح وكان الطلاب يتبارون فيها بما شاء الله ببراعاتهم، أين ذهبت هذه؟ ذهبت من الشيطنة.
شيطنة.
فنحن لا ندفع ذهبش ونأخذ العاقل اللي يريد يحافظ على عيالنا وبناتنا.
طيب أنت في الرياض شاهد على هذه الصحوة، أولا لم تقيد، مع الأسف اللي قيد الصحوة هم كتاب الغرب أو بعض مراكز مع الأسف سيئة
أو متصهين.
أي نعم.
إيه عندنا
هذا هو. لماذا لم تقيد الصحوة أنت وأمثالك ومن قبلك؟
نقيد
تاريخها.
يا أخي الشيطنة أولا، خليكم صراحة
تخافون من الشيطنة؟
لا ما هو، بس أقول لك يعني لها إذا جيت تكتبها الواقع كثيرون كتبوا. ما هو أنا طبعا ما أنا الحرفي، ترى أنا حرفي تنفيذي
ما شاء الله عليك
وكداد، لست يعني، لكن أنا شاهد على التيه وشاهد على الصحوة، أقولها بكل صحوة. حتى في المنح الذين جاؤون يا أخي أخذوا منهجا شرعيا سلفيا صافيا
ونقلوا
2800 دكتوراه وماجستير، كلما ذهبنا نجدهم ينقلون علم علمائنا الأفذاذ هنا. ناهيك طبعا عن المناشط اللي كانت، والحمد لله كانت محضرا لهم، ولا زالوا يذكرون بالخير هذه الميادين الخيرة.
طيب اسمح لي أيضا في هذه النقطة، أنه كان هناك رموز لهذه الصحوة من أبناء جيلكم.
نعم.
طبعا العلماء لا شك لهم دور، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له تأثيره الكبير، الشيخ محمد العثيمين، العلماء الكبار، لكن الرموز المناشطية من أبرزها؟ ولك الحق أن تتحفظ إيه؟ ما تبغى، لكن
أنا الأسماء قد صعبة علي لا أتذكر الكل، لكن يعني شوف الجيل الذي استلم
أيوة
راية جامعة الإمام، إبانا عاد الدكتور التركي الله يذكره بخير، الحقيقة كانوا هذا رواد في الجامعة.
أيوة.
تأسيساً حتى وإيمانا برسالتها،
اللي ما كانوا في المناصب الرسمية ما كان لهم يعني، مثل الصليفيح رحمه الله.
دكتور الصليفيح هذا ما شاء الله فلته، وكان جارا لي ترى في الحي السابق المحمدي.
نعم.
وهذا الرجل له بعد عالمي، ميزة التي احنا عرفناها بعد لما انتقلت، انا ما اعرفه من قبل. وجد له عفوا بعده العالمي، لانه يسافر شكله ويأمه الناس من مختلف مناطق العالم، لأنه كان رمزا في وزارة المعارف وقتها.
نعم.
شيء ثاني، الشيخ الله يرحمه الشيخ حسن آل الشيخ، ترى هذا من معالم
حسن
آل الشيخ وزير المعارف السابق. هذا أكبر حاضن ومقتنع بفكرة الملك فيصل الله يرحمه في موضوع الموضوع المناهج والخطط ومدارس تحفيظ القرآن، وكان الصليفيح هو المدير على هذه المناشط التوعية الإسلامية، ومدارس تحفيظ القرآن نشأت في هناك عند الشيخ حسن الله يسكن الجنة، والندوة العالمية طبقت عند الشيخ حسن. يعني ترى فيه رموز، ليس بالضرورة أن يكون رمزا جامعيا أو أكاديميا، حتى من آل الشيخ. الشيخ صالح هذا وزير الشؤون الإسلامية من علماء أعتبره، الشيخ والوزير هذا
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم. نعم.
هذا من العلماء، وأنا لو كنت مكان ما أمسك الإدارة استلم أكون عالما، أكون مؤثرا، أكون قائدا. أحيانا يقتل الناس بالإدارة.
نعم صح.
معالي الدكتور عبد الله التركي هذا آية من آيات الله، وتعاقب الإدارات عليه لأن وهن عظمه.
طيب ترسال. اسمح لي في محطات أخرى سأكملها بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود لضيفنا، أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا في حلقتنا الثانية مع ضيفنا الدكتور خالد العجيمي. بقي أيضا ما يتعلق بالمعاهد، من الأنشطة الكبيرة هو افتتاح المعاهد الخارجية.
نعم. من الرؤية الحقيقة التي وضعها مجلس الجامعة ومجلس الأعلى، كان في شيء اسمه مجلس الأعلى ومجلس الجامعة، هو أن يكون الخير اللي في جامعة الإمام ليس فقط في أرض الجزيرة وأرض السعودية، وهو يجمع لا سيما في معهد قديم في رأس الخيمة. فاخترع قرار وتم تصميم نظام على 3 أنماط: معهد لغة عربية في بلاد العجم، معهد علمي شرعي، معهد عالي بكالوريوس.
يا سلام.
أي نعم. ففتحت حسب حاجة هذه البلدان، فطوكيو مثلا معهد
لغوي
اللغة العربية وبعض المواد الشرعية، وذلك أمريكا. معهد رأس الخيمة كان معهد ديني شرعي أغلق أيضا بسبب
الأحداث
والتهم. معهد بدأ في جيبوتي في شرق القارة معهد علمي ثم صار جامعي.
السلام.
وأما ما كان في إندونيسيا فهو معهد جامعي والآن فتح له فروع ما شاء الله.
تمام.
فهذه الرؤية سبحان الله بدأت تقريبا في 1405 تصاعدا.
تمام.
أذكر قبل أن أسلم عماد شؤون الطلاب لأخي دكتور محمد الدويش محمد عبد الرزاق الدويش كان عميدا بعدي وهو استلم الرأي. كانت المعاهد كنت عضوا في مجلس معاهد الخارجية فكنا نذهب لتهيئة المكان المناسب للمعهد الذي سيفتتح. فعلا طوكيو ثم جاكرتا في إندونيسيا ثم شرق القارة وغربها. فوضع الاختيار في جيبوتي شرقا وفي موريتانيا غربا. بقية الدول رفضت لأسباب معروفة.
نعم.
فكان من الأسباب فتنتي بالأسفار الأسفار سواء أفريقيا أو غيرها. وكانت أفريقيا أيضا حاضرة وقتها.
أي نعم.
فلما انضويت مع الندوة في عضو في مجلس أمنائها اخترعت ما يسمى لجنة شباب أفريقيا في الندوة.
وكانت بابا
يعني جددت لي حياتي من جديد في الرؤية للقارة الأفريقية المحتاجة للتنمية.
قبل أفريقيا لأنها محطة مهمة لكن ماجستير والدكتوراه باختصار في الماجستير في 1404 والدكتوراه بعد ذلك كلها في النحو والصرف 1417.
كان بحث الماجستير بحثا معنيا بالخلاف النحوي بين المدرستين البصرية والكوفية مع نموذج البصري وهو المبرد وكوفي وهو ثعلب.
هذا المجلس
أشرف عليه دكتور مصري أرجو لا يكون قد اختاره الله من دار العلوم اسمه دار الدكتور عبد الله مخيون. وناقشني شيخي وأستاذي دكتور محمد المفدى فيها وآخر. أما دكتوراه فكان عن كتاب سيبويه الشواهد النثرية في كتاب سيبويه وأثرها في تقعيد الكتاب. وأشرف علي شيخي أيضا دكتور عبد الله الخثران. أستاذ في
من أشهر من درسك في مرحلتي الماجستير والدكتوراه؟
كان من أبرزهم حقيقة حتى لا يمر مع كثرتهم هو في الدراسات العليا هو شيخنا دكتور محمد عبد الخالق عظيم. هذا آية من آيات الله. يمشي وما شاء الله يعني يكتب علما في النحو والصرف وأكبر وخذ عليه جائزة ملك فيصل كتاب دراسات لأساليب القرآن.
أي صحيح.
هذا كتاب عجيب أخذ النحو كله على ترتيب الألفية وضع لكل باب وفصل الشواهد القرآنية الخاصة به بطريقة عجيبة عكف عليه بضع 20 سنة حسب ما قال. وكنا نأتيه في بيته في شقته في الرياض وكان رحمه الله لا زوجة ولا أولاد ويترك الباب مفتوح ليلا ونهار وهو عاكف على محراب التاليف والكتب.
يترك الباب ليش؟
لأنه أصم لا يسمع. فكنا ندخل عليه فما يحس لو أنت تترك كتفه.
والله
نستفيد منه. والله يا أخي عجائب هؤلاء العلماء.
ومكث كذا بدون زوجة؟
بدون زوجة على الأقل في الرياض. وذهب اختاره الله في حادث سير لأنه كان أصم فدهسته سيارة.
رحمة الله.
رحمة الله. بالإضافة الدكتور البيومي صاحبك وغيره.
الدكتور البيومي للعلم ذكرك في حلقة من طلابه.
هذا لأنه
ماتت زوجته وكتب قصيدة هنا. أكيد أنك مسوي له شيء.
ديوان كامل.
قال.
ديوان كامل. فكنت أنا يعني من النوع المتطفل على المشايخ. فكنت يا مولانا سنة كاملة تندب على قبرها وجالس أعزف في الرياض. لا أحد يخدمك وأنت عالم وقامة ما تأخذ لك ممرضة. طبعا صعب أمام بعض الأخوة المصريين تقول زوجة خادمة تخدمك تقضي خلتك. يعاشوا في حالة من الضنك. تريدنا تزوج هي فرخة وهنا ماتت وشبعت موتا
فرخة يعني ما يمكن أسيبها.
هي أسيبها. فقلنا ومات رحمه الله.
صحيح. احنا زرناه في بيتي رحمه الله في المنصورة.
المنصورة يعني.
ابدا بيت وحيد يقول تعدي علي ابنائي واحفادي. لكن
طبعا هذه قضية تحتاج الى كلام كثير في كثير من العلماء. نعم.
اذا ماتت زوجته خلاص
يعني
لا تقول شيء.
الجينات مختلفة.
اي لا تقول هو الموت في الجينات. ما نبغى المشاهدين يعرفون جيناتكم يا اهل الجزيرة.
مثلهم شمال الجزيرة
اشو
اردى منهم. نعم.
طيب أفريقيا محطة مهمة.
عشق.
متى بدأ عشق الدكتور لأفريقيا؟
متى بدأت العلاقة؟ 1405 إلى يوم الناس هذا وأنا أزور
فيوري. إفادك لأمريكا قبل أفريقيا؟
لا، فادي سنة 9.
1409 قبل؟ يعني بس سنة أظن.
يعني بان أزمة الخليج تقريبا سنة واحدة.
إذن ما هي محطة نحتاج نوقف عليها؟ خلاص ادخل أفريقيا.
افتتاح مناهج مع أنا والدكتور صالح العايد ومحمد الفاضل. بدأنا في السفارة السعودية في واشنطن. حتى تم اختيار المكان واختيار المناهج والخطط ورجعته فقط.
تمام. طيب أفريقيا ادخل. أفريقيا الحقيقة. أنا بشوف التقرير بعد قليل.
إيه نعم. أفريقيا الحقيقة إذا زرناها الذي شجع عليها أمور. أولها المتخرجون من قيادات الجامعة التي نعرفهم. هذا واحد. واثنين دعاة الوزارة، دعاة يعني لفتة سابقا. الحقيقة يعني مئات في أفريقيا. والثالثة الحاجة الماسة للتنمية وخاصة التعليم. هذه جعلتني شيء آخر فيها أجر طبعا، يروح أوروبا واللي يروح آسيا مخدوم هناك فيه غثاء.
بينما أنتم تعالوا
تجد هناك أنك فعلا أنت حقيقة تذهب لله.
يا سلام.
فهذه من ناحية حاجتها. وكان الدكتور سميط عليه رحمة الله لنا معه ذكريات
العون المباشر،
صار وكنا ننصحه بالتعليم وقال أنا ما أنا فاضي وقتها، إلى أن أسس التعليم المدارس الثانوية ثم أسس جامعات. أذكر في كينيا قبل موته بعدة سنوات
افتتحت. أنا زرته وزرنا هالجامعات صحيح.
فقال لا يا أخي أنا فاضي أودي فلوس الناس الجامعات، وافتتح جامعات الله يرحمه. أيضا منظمة الدعوة الإسلامية، أنا عضو في مجلس أمنائها الدعوة الإسلامية في السودان.
أنت وش المخطط اللي بدأت به؟ هل اعتنيت باللغة العربية؟
خططت بالتعليم. لا، اللغة العربية جاءت بعد.
إذن بدأت بالتعليم.
عنيت بما عنيت به الندوة وهو التعليم والتدريب. أيوة. منظمات المجتمع المدني. والاتحادات الشبابية التي تشرف على الجامعات الأفريقية. وهذا باب اللغة العربية بدأ منها.
يعني أنتم
والاتحادات النسوية خمس حاجات. التعليم يعني مدارس ثانوية.
أيوة.
وإعدادية. وكان في فلسفة عند المساكين، معهد ديني منعزل عن المجتمع ولا يصير وزير ولا مسؤول، والحكومات النصرانية والكنسية تفرح تضرب الشيطان حتى لو كانوا 80% مثل نيجيريا يطلع على الهامش. قلنا يا أخوة ما يعي المعهد أن يكون فيه مناهج حكومية فيعترف بطالبكم فيصير مدارس فرانكو عرب مختلطة، يعني منهج شرعي بكل ما تريد من الشريعة والحفظ، وخذ معهم منهج الحكومة فيعترف بك عند دولتك ويدخل صاحبنا طب وهندسة ويا نور وعلى نور.
صحيح.
فكانوا يتمنعون، والآن أصبح الحمد لله هذه بدأت تقل المعاهد الدينية البحتة.
يا سلام.
فصار هذا منهجية وندربهم عليها ونجيب لهم مناهج وخطط وبرامج. وساعدنا كثيرون في الندوة طبعا. ثم جاءت فكرة قبل 8 سنوات اللي يتخرج بدكتوراه يصير مطوع ويخطب في الناس ويدرس في ثانوي. طبعا أنت دكتورة ليه ما لا تجتمع أنت وعشرة تأسسون كلية.
سلام.
الآن تصور أبو ياسر
بدأت الجامعات الأهلية
100 جامعة أهلية
ما شاء الله
ما بين كلية وجامعة.
الله يدرك.
حتى بنعمل لها كيان إن شاء الله يجمعها حتى ما تختطف وتطور وينسق جهود بعضها مع بعض، وأيضا ترقى أساليب الترقية المطلوبة في الحوكمة في الجودة وكذلك في التطوير الإداري. طيب. والعلمي.
أنا عندي محطات في هذا إذا سمحت لي. الاهتمام بدول الأقليات يبدو أنك مهتم بها كثير.
في أفريقيا الندوة قبل 10 سنوات كانت تهتم بالشرق والوسط والغرب، فقال نحن الجنوب اللي هو جنوب أفريقيا وزامبيا وناميبيا والكونغو والغابون وأنغولا وكذلك لوساتا وبتسوانا، المدن اللي في الدحو ذاك الجنوبي. والجزر أيضا، جزر القمر أيضا، ملقاسي مدغشقر وكذلك سيشل، هناك أقلية مسلمة وهؤلاء أولى بالاهتمام. فجزاهم الله خير، جعلنا اهتمامنا في لجنة أفريقيا التي أرأسها مع فريق متطوع. انتبه عندنا من 50 إلى 100 متطوع، كل بلدة فيها 15 من خيرة الدكاترة السعوديين والمحاضرين والمعيدين ومدرسي التعليم العام والمدربين، يذهبون فيتخصصون في إقليمه والله هم خبراء أكثر من غيره.
الحمد لله.
نسألهم في أدق الأمور يجاوبوننا سياسيا وتعليميا ودعويا في الناس.
يا سلام.
ويعرفون الصادق والكاذب.
الحمد لله.
لما بدأ الأتراك بدأوا من حيث بدأنا وطاحوا في بلاوي، يبدأوا من حيث انتهينا.
صحيح. طيب خليني أشوف هالتقرير. تقرير حول بعض الجهود التعليمية في أفريقيا من خلال الندوة ومن خلال ضيف هذا البرنامج. أنا لا أريد أن أقول أنه في فرق، الكل فيه خير، لكني دائما أقول في هذا البرنامج الذي تراه يصبر على أفريقيا ويذهب إليها وما فيها من تعب غالبا، والجميع على خير، لكن الدافع في هذا عظيم عظيم عظيم، لا وناسة ولا كشتات ولا روحات ولا أسواق،
نسكن في المساجد،
أي غاثة. شوفوا جزء من هالغاثة اللي شفته أنا على مدى مدة مع الشيخ عبد الرحمن صميت رحمه الله. شوفوا هذا التقرير للعمل التعليمي في أفريقيا ونعمت.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
قمنا بزيارة إلى مقر الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهي إحدى الجهات التي يعمل فيها ضيفنا، إذ سخر وقته للعمل التعليمي الخيري والعلمي في عدد من الجهات والهيئات والعضويات الأممية.
القطاع الذي أعمل فيه في الندوة العالمية للشباب الإسلامي هو قطاع أفريقيا في كل القارة، من حيث المشاريع التي والبرامج التي نعمل فيها، وهي مبينة: مشروع اللغة العربية، اتحادات والروابط الطلابية، الدورات التطوير للدعاة، الاهتمام بالنخب المثقفة، برنامج الروابط والاتحادات النسوية، مشروعات طبعا تنموية اجتماعية، جامعات طبعا. الآن في القارة الجنوبية، حيث مجلس الأمناء في الندوة على الشباب الإسلامي جعلنا نهتم بالجنوب القارة لضعفها والانتشالها ولعنائها بمخبها وقادتها. أما مشروعات الأخرى فهي منتشرة في كل قارة شرقا، مثل اللغة العربية، تزويد المكتبات مثلا بالمصادر والمراجع، الاتحادات في كل القارة، اتحادات الشبابية في كل الجامعات بدون بلا أكثر من الأقليات.
تركزون على الأقليات، وين
هي الاستراتيجية؟ تقول من الكونغو والغابون والمناطق الجنوبية إلى أن تصل إلى جزر هناك، ملاقاسي مدغشقر وجزر القمر، وكذلك سيشل وموريشيوس، من حيث العناية بالنخب والقيادات، تطوير الدعاة، ووجود دعوة غير المسلمين، وجود أيضا حتى الجامعات، موجود فيها جامعات، اتحادات نسائية، لأن فعلا الضعيفة مينرك في هذا. من حيث الإذاعات الإفريقية، الندوة أكثر من 30 إذاعة من الإذاعات التي هي FM ورخيصة ومؤثرة تماما في حدود 100 كيلو. الجامعات ومؤسسات التعليم تحدثنا عنها بياسر، اللي هي الجامعات الأهلية والجامعات الرسمية. الرسمية هي مشروع اللغة العربية والاتحادات الشبابية فيها. بالنسبة للأهلية هي جامعات يقيمها المسلمون من أجل أن تبدأ الكليات الشرعية والكليات اللغة العربية وكليات التمريض ثم الطب والهندسة، وهي جامعات أهلية. بالنسبة للنخب، النخب يكاد يكون شامل لكل المناطق. نعني بالنخب هو القيادات البرلمانية، النخب هم الوزراء، النخب هم الذين يعني لهم تأثير في المجتمع كالسلاطين، زعماء القبائل، وكذلك القصص الذين أسلموا، بحيث تتم بهم، تدعوهم إلى المؤتمرات واللقاءات وورش العمل. القارة ما عدا العالم العربي في قطاع آخر، العالم العربي وهو معروف، فإنه نعم تكاد تكون البرامج شاملة لكل القارة. يعني أفريقيا الوسطى هذا نموذج مثلا، بعد الكارثة اللي حصلت لهم لدينا اهتمام من خلال الندوة بموضوع الإعاشة والتطبيب، لسنا نحن في إدارات أخرى، ولكن تعليمهم وكوادر في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
كان ضمن حضور هذه الزيارة الدكتور محمد البشير أحمد والدكتور ربيع محمد الحاج، وهما من لجنة أفريقيا بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، ودار هذا الحوار.
دكتور ربيع الحاج، هذه مجموعة من الرسائل لمجموعة من الطلاب الذين ترعاهم الندوة، هل هذا صحيح كذا؟
بلى.
حدثنا عنها لو سمحت.
أخي الكريم، هذه الرسائل العلمية تأتي في إطار مشروع الندوة للغة العربية، وهو مشروع يهتم بدعم الجامعات والكليات
ما شاء الله
في البلدان المختلفة، وبخاصة في القارة الأفريقية بحسب عمل اللجنة هنا
والشيخ
جزاه الله خير. فهذا المشروع الغرض الأساس منه خدمة اللغة العربية والتمكين لها، وإعادة كتابة اللهجات واللغات الإفريقية بالحرف العربي.
كم رسالة عندكم أو قدمت
عدد لكم؟ الذين ناقشوا رسائل ماجستير الدكتوراة حوالي 26 أستاذا جامعية
ما شاء الله.
يتوزعون بين الجنوب والوسط والغرب والشرق الإفريقي، وهؤلاء هم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الإفريقية. نحن لا نتكلم عن الجامعات الإفريقية الإسلامية، نتكلم عن الجامعات الإفريقية العريقة الرسمية
اللي قلت لنا في الحلقة أنه أنشئ فيها قسم لغة عربية.
قصة غانا اللي
أي نعم، جامعات أم في أفريقيا،
جامعات كالجامعات الملك سعود مثلا أو غيرها، وتجد أن في ما فيها قسمية، يعني في عندهم قسم فارسي وقسم صيني
فأنتم
قالوا تعالوا أيها العرب افتحوا قسم لغة عربية.
الله
تلك الجامعات، جامعة هراري في زيمبابوي أيضا عرضوا تقريبا قبل أسبوعين فتح القسم اللغة العربية. جامعة هراري من حيث التصنيف الجامعات الأفريقية من أعلى الرتب في التعليم. هراري في دولة زيمبابوي.
إيش معنى لما يطلبوا فافتحوا قسم؟ ما دوركم بعد أن يطلبوا؟ إيش دوركم؟ إيش الخطوات اللي تعملونها أنتم؟
إحنا خطوتين أساسيين. الخطوة الأولى كما ذكر الدكتور ربيع الحاج قضية تدريب وتأهيل الأساتذة خريجين معظم الجامعات الإسلامية تحديدا جامعات المملكة الإمامة والإسلامية، نرفع مستوى العلم عندهم. بعد ذلك نبدأ في الجانب اللوجستي من توفير مكتبات عربية، توفير الأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية كلها. ثم بعد ذلك قضية أخرى هي متابعة الأساتذة في المرحلة نفسها، تطويره من خلال دورات مع معهد الخرطوم الدولي والعربية والجامعة التصديق العالمية.
كفالة في راتب إذا الجامعة لم تكفى
دورات تدريب معلمين،
ثم حلقات نقاش في هذه الجامعة اللغة العربية وأهميتها وعرقتها، مؤتمرات مصغرة هم يقيمونها ونحن نأتي بخبراء من
صيدة المكسر. خلي أسألك يا دكتور، هالطبخة الضخمة وهالخريطة اللي كم اللي يطبخونها؟
نحن الثلاثة فقط، أنا متطوع واثناني موظفاني في الندوة وهما خبيران حقيقة، أنا بدونهم لا أستطيع أن أعمل، لكن معنا من الفرق التي تعمل من المتطوعين كما قلت في الحلقة أكثر حوالي 100
ما شاء الله.
الصاملين منهم اللي يذهبون دائما 50 يذهبون، هؤلاء كل 5-6 أقل أكثر في بإقليم، وهؤلاء يأتوا ليزكوا علمهم وقتهم، يعني ليسوا هم بالنسبة من الموظفين عندنا، نعم هم متطوعون.
لو سألك أحد الآن في هذا التقرير وقال لك أنا أبغى أنضم إليك متطوع، ما الأدوار اللي بتعطيه؟
نرحب به.
وش بتعطيه؟
شريطة أن يكون ذا نفع طبعا.
أي وش ما يكون محاور النفع اللي بيجي؟
لا بأس أن يكون قادر على الناحية العلمية، تخرج جامعي فأكثر، ماجستير دكتوراه أو بكالوريوس، وأن يكون يقوم بالأغراض التي نريدها هناك، تطوير النخب، تطوير القيادات في مجال اللغة العربية، تطوير الدعاة، أدري هم أو مدربون من المدربين الراقين. نحن في الإعلام بمناسبة حرفته نحتاج إلى من يذهب ليعطيهم صنعة الإعلام في إذاعات محلية، في الإعلام، في الصحافة، في التلفزة، دورات معمقة لنخب وأيضا بعض النساء ننادي نحن بعض الأخوات المتطوعات نأتي ليرقينا الأخوات في اتحادات. أتكلم أنت عن أكثر من 50 اتحاد نسائي في القارة الأفريقية، نساء فقط غير الاتحادات الشبابية التي هي أكثر 200.
ضيفنا الدكتور خالد العجيمي مهتم جدا بالعمل التعليمي، فهو عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن، وعضو مجلس أمناء جامعة إفريقيا بالخرطوم، وعضو مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية العالمية في بنغلاديش، بالإضافة إلى عضوياته الأدبية والحقوقية والاتحادات الإسلامية.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. دكتور، في معاناة كبيرة لا شك تمر بكم، ما هي أبرز المعاناة في أفريقيا بالنسبة لكم؟
المعاناة هي من المناوئين، الكنسيون أولا، ثم الإيرانيون والصوفية الغالية ثانيا، ثم تقصيرنا نحن دولة إسلامية. الملك فيصل عليه رحمة الله سحر القارة الأفريقية وغير الأفريقية، استجلبها من الصهاينة، الآن أضيف مصيبة أخرى وهو الصهاينة يتغلغلون في أفريقيا. عندنا 5 طوال،
كل واحدة أكبر،
الضعف والفقر والجهل هذا مقدور عليه بسياسات وتخطيط وشيء سليم الحقيقة، لأن العنصر الأفريقي اللي يظنه الناس أنه يعني هذا ما يفهم أذكى من كثير من
الأوروبية
الشعوب الأخرى الشعوب الأخرى بغض النظر. والثاني منها إذا علمتهم السكت والسكة خذ ولد. حقيقة أنا أقولها عن تجربة من خلال 30 عاما ولست فقط في الندوة المناسبة، أنا عضو في جمعيات كثيرة، منها أقول لك سميط الله يسكنه الجنة، بس ما عنده مجلس، لكن احنا نعتبر أنفسنا تلاميذ وأيضا زملاء. ثم منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، أنا عضو في مجلس أمنائها ولها عمل جليل هناك. جمعية الدعوة الليبية التي الآن تهاوت بسبب الثورة الليبية، كان يدعمها القذافي وعليه من الله ما يستحق، لكنها كانت مخرياتها ممتازة لنفع القارة مع وجود يعني إدارة الخربان، لكن كانت مخرياتها ممتازة، الناس اللي فيها أهل ليبيا ناس طيبون. وهكذا لا، الثاني منها ميزة ثانية أن منظمات الندوة فيها منظمات مجتمع مدني.
أيوة.
تنطلق من مؤسسة ما تنطلق من أفراد.
يا سلام.
ودائما يقتل الناس الأفراد.
صحيح. راح الفرد
يروح وأيضا دراهمك تروح. صحيح. لكن مؤسسة يرقيك ويخافك وعضو في وامي وعضو في الندوة. فهو يعني تعطيه أنت سواء كان مؤسسة أو عمل أو تطوير أو كانت أيضا مشاريع مثل المسجد والبير والمدرسة والمستوصف.
جميل. من الأشياء اللي لاحظتها أنه عندكم ما يسمى بالتزويد الجامعات الأهلية والغير بالمصادر.
نعم، هذه بدأت بعد بداية الكيانات للجامعات الأهلية، وجدنا أن الفقر الهائل للمكتبة العربية والتراث العربي ما عندهم، لفقرهم أو لكونهم موجود عنده كتب فرنسي وإنجليزي حسب النظام فرانكفوني وإنجلساكسوني. نعم. تجد أن عندنا مكتبات حنا من الأكاديميين ومن رجال الأعمال جزاهم الله خير، فأطلقت صيحة وغيري من الإخوة، فجاءنا ألوف الحقيقة الكتب.
يا سلام.
نجمعها ونرتبها ترتيب ثم نشحنها على حساب الندوة جزاهم الله خير ونوصلها الجامعة.
الله.
وصل الجامعة دكار، زاره الدكتور صاحب الله يحفظه أمين عام الندوة، يعني بدون مبالغة 30,000 عنوان.
أنت واحد ممن تبرعوا بمكتباتهم الخاصة.
تبرعت مكتبتي.
دعوة اللي عنده مكتبات، بعض الناس حشودة بالمكرر.
لا، والغبار.
والغبار تبرعوا.
الإنترنت الآن خرب على الناس كل شيء.
صحيح.
أولئك لا يعرفون الإنترنت، والكتاب عندهم أعز ما يكون، أي كتاب.
يا سلام.
خاصة التراث غير مخروم وغير الموزع.
نعم. طيب، من الأشياء المهمة اللي نفتت أيضا نظري أن نشر اللغة العربية من خلال التعليم.
أيوة.
هذا يحتاج إلى تأليف خاص، هل تبنيتم التأليف؟
نعم، بدأت وضعت وبجدت مناهج، لأن المناهج ما بعد الثانوي موجودة في الجامعات السعودية، الإمام والملك سعود أم القرى، لكن مناهج أولية ما فيه، ابتدائي متوسط ثانوي، هذه المدارس الخاصة في أوروبا وفي أستراليا وفي أمريكا، هذا مهم للغة العربية.
أيوة.
العرب اللي تستعجم أبنائهم أو للأعجمي. فالحمد لله الآن مؤسسة كاملة اسمها المناهج العربية، دعمها أحد كبار المتبرعين، الآن تطبع هذه الكتب.
يا سلام.
وتبيعها بثمن بخس، ووزعت في شرق الأرض وغربها. لكن بدأت باهتمام بتعليم العربية لغير العرب، تدري بقصص طريفة من خلال اتحادات الطلابية، اتحاد الطلبة الشباب المسلمين في نيجيريا أو في غانا وكذا، في جامعة رسمية مثل الملك سعود الأم، فنزوره هناك، فنزور الجامعة والطلبة منهم ماجستير منهم دكتور من أبناء المسلمين، فنزور مدير الجامعة معهم. أذكر قصة طريفة هي اللي استثارتني وقلتها في أكثر من مناسبة. زرت رئيس جامعة غانا في أكرا، فكان أريد أن الشباب في الاتحاد يريدون مسجد مصلى مش مسجد، فقال والله معصلق المدير هو غير مسلم، ولعل الله يحنن قلبه واحد لابس لباس خليجي يجي سعودي، فذهبت معه فهنا نية المسجد. فلما حدثته قال يا أخي إذا فتحت مسجد سأفتح كنيسة. قلت افتح ثلاث كنائس ما نمنع. عجيب، قلت ما تمنعه؟ قلت ما نمنع، هذا محلك وديرته بلد علماني، بس نريد مصلى لها وللشباب، وهم مئات كانوا. وافق، قال بلا مسجد تعال. ألا تستحون؟ والله إني استحييت، رجل غير مسلم وغير عرب وتخصصه من أظنه من بريطانيا، ألا تستحي؟ كان عندي قبل أسبوعين السفير الصيني فتح اللغة الصينية، وقبلها الياباني، والآن سيأتيني السفير الإيراني اللغة الفارسية. أنتم أهلي يقول مسلمين وتنصرنا، وأعرف أن أهلي والمكون المسلم يريد اللغة العربية، ألا تستحون أيها العربان ما تفتحون لغة عربية؟ والله تقاصرت وأنا أستاذ اللغة العربية أمام هذا الكلام، ونويت من تلك اللحظة قلت له هذه ليست مهمة مؤسسة مثل الندوة، مهمة السفارات والمثليات الدول العربية تخدم. قال والله لم يزرني وأنا مدير جامعة الأم ولا سفارة عربية، الكلام ترى قبل 10 سنوات، ولا يأتيني حتى مخرجات كتب. جاني كتب الله يرحمه باز ملحق الديني، شبيه كتب باز، أريد كتب لغة عربية، هذا كلامه وهو يقول شو كتب باز، يعني وصلته جيد تراث الشيخ الله يسكنه يعني لا أعرف أنا دار الإفتاء يبدو، وأريد لغة عربية. قلت لو جاءك شوف التحدي، لو جاءك مشروع بعد فترة أتوافق؟ وفعلا وافق.
يا سلام،
تأسيس ثاني جامعة فيها قسم لغة عربية لغير العرب، هذا مهمة الندوة. ففتحنا يا أبا ياسر 20 قسما في 20 جامعة أم،
الله يا سلام،
في شرق الغرب وغربها. طبعا هم يقومون بسقاية وكا جامعة رسمية، بس تجيب لهم معينات، تجيب لهم مكتبة، تجيب لهم معلم يعلم اللغة العربية لغير العرب،
يا سلام،
والراتب عليها.
الحمد لله، الحمد
والحمد لله. ثم بعد ذلك تعاظم النشاط في أماكن أخرى من الأهليات طبعا،
صحيح،
هذه الرسميات.
إحنا ذكرنا في شيئا من هذا في التقرير، أختم حلقتي بآخر نقطة. النقطة الأخيرة هو أني لاحظت في قراءة سيرة الدكتور حرصه ما شاء الله على حضور المؤتمرات، بخاصة ما يتعلق بقضايا الأمة فلسطين وغيرها من المآسي، مشاركته في هذا. أنا سأترك لك الخيار أن تختار المؤتمر الذي تراه أثر فيك وفي مسيرتك.
هو أول مؤتمر شاركت فيه في اتحاد علماء المسلمين اللي رأسه شيخنا العلامة دكتور القرضاوي، يعني صدمت بأنني قطري ولست أممي مثل هذا الرجل، ونويت أن أكون عضو في الاتحاد من مؤتمرهم القديم. طبعا هذا بعد إيرلندا، قاموا مؤتمرا في بيروت، ثم بعد ذلك في دول أخرى وفي إسطنبول، وأصبحت عضو في مجلس أمنائه. فهذا ميزة الاتحاد وميزة هذه المؤتمرات، أنها تعنى بقضايا الأمة كلها المنسية طبعا، قبل ما مصائب مثلا مشكلة اليمن وسوريا والعراق، كانت هذا قبل الربيع العربي. وحقيقة استفدت فائدة كبيرة كما استفدت في أفريقيا وفي الندوة، بديت عدادي من جديد والله الحمد، تشببت في أفريقيا بما أسيها. أنا حقيقة ترى أشعر بغبطة يا أبو ياسر.
يا سلام، الحمد لله.
وفي مع هذه القامات من أكثر من 2900 عالم أعضاء الاتحاد، هذا ترى لا يعرف واحد. أنا يعني مفعم بهذا الاتحاد، طبعا له ما له وعليه ما عليه، لكنه ينافح في قضايا الأمة كلها، ليس في قطر أو آخر. وطبعا مركزه الدائم الآن دوحة، ثم الآن في تركيا بدأوا يعظمون صوته، فقضاياهم هي قضايا الأمة كلها، إلى بورما، إلى فلسطين، إلى قضايا كذا، إلى قضايا. ويحتضنون هذه المؤتمرات، لأن المؤتمرات التي تشير إليها ليست مؤتمرات علمية، قليل المؤتمرات العلمية أيام التدريس، لكن الآن فتنتوا بهذه القضايا، وخاصة
مشاركة
قضايا
الأممية، يعني
عالمية وأممية.
جيد، طيب.
ونقطة أخيرة فقط، قضايا فلسطين في مسألة عضو في مؤسسة الشيخ يوسف الرسن الله يذكره بخير ويديم صحته، اسمه مؤسسة القدس الدولية، عنيت بقضية القدس وما لهم مصائب والمسجد الأقصى، حفريات وبلاوي الصهاينة، وكذلك تعظيم الصوت حتى من غير المسلمين واليهود وغير المسلمين من النصارى وغيره والعرب، من أجل المحافظة على أهل القدس لا يخرجون، وإعانتهم في معاشهم وفي دراستهم وفي تعليمهم وفي صحتهم، لأنهم يعانون معاناة شديدة.
طيب دكتور خالد، جدة طبعا
لي أحفاد وأسباط
ما شاء الله، الأسرة أسرة الدكتور، الأبناء والبنات،
لي بنتان نسأل الله لك الصلاح، متزوجتان ولهم أبناء، وخمسة من البنين، عبد الله أكبرهم وأصغرهم عبد الرحمن، كلهم ما شاء الله تخرجوا ويعملون.
سميت عبد الرحمن بعد وفاة الوالد؟
أي نعم، حنا في حال غريب لا أعرف طبعا هذا
قريب. يمنعون تسميته
وهو حي؟ لا يمنعون، بس يانب عرفي،
أي
أنت تتمنى موت الوالد.
أي ومثل عليه. عندنا أحيانا
الله أعلم، يعني يوم جيت هنا شيء
يفرح الوالد، لا في نجد كثير
تسمية، فسميته بعد وفاته، فتوقيت ابن عبد الرحمن الأخير على وفاة والد الله يرحمه في 29 عاما
رحمه الله. والد مات هنا ولا في حائل؟
لا في حائل، كان لديه مرض القلب، وسبحان الله خرج معزوما وتنسي علاجه فتوفاه الله
رحمه
وفي طريقه المستشفى
رحمه الله. رحمة واسعة. شكرا لك يا دكتور، وأتمنى لك التوفيق على مدى حلقتين. تحدثنا عن بعض الصفحات، لكن على وعد أن مثلكم يسجل هالتاريخ. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا على مدى حلقتين مع ضيفنا الدكتور خالد بن عبد الرحمن العجيمي، تحدثنا عن بعض صفحات حياته. شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة في منزل الضيف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.